العربي الجديد بودكاست.
إذا كنت شاعراً أو أديباً ولا تلتزم في أعمالك بالقضايا القومية والاجتماعية، أو أن يكون موقفك معاكساً لهذا الالتزام، فإنك تجازف بنفسك أن تكون عرضة لتهم مثل الخيانة والعمالة والانصياع للغرب. هذا ما كان عليه الحال أواسط القرن الماضي، عندما شهد الوطن العربي فترة تسييس واسعة شملت الأدب، كان فيه الأدب الحر محط شك ونبذ. ولكن أين كانت ذاتية الشاعر والكاتب في الإنتاج الأدبي؟ وكيف يمكن للأدب الملتزم أن يجاور الأدب الحر دون أن يفني أحدهما الآخر؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. المثقفون الشيوعيون العرب كانوا وراء دعوة الالتزام الأدبي في فترة ما بعد احتلال إسرائيل لقلب الوطن العربي. هذه المرحلة شملت قيام الناصرية ومعها الأنظمة العسكرية، وبالطبع فيما بعد هزيمة حزيران وقيام حركات المقاومة. اللافت في تلك الفترة كان انخراط القوميين في دعوة الالتزام، وهذه المرة من التيار الذي يهتم في جوهر طرحه بالإنسان وحريته وفرديته، وصادف أن الالتزام صار في أساس التنظير القومي العربي لدى المثقفين العائدين من فرنسا. لكن الغريب أن الكتاب الذين اتهموا بالغربنة كانوا أقرب إلى الدعوة للحرية والفردية. الأرجح في ذلك بحسب مادة كتبها عباس بيضون في القسم الثقافي على موقع العربي الجديد بعنوان عودة إلى الالتزام، أن الدعوة القومية والوحدوية بعد سقوط فلسطين كانت تركز بصورة أساسية على إنشاء قوة عسكرية، فالدولة المنشودة لم تكن سوى دولة هذه القوة العسكرية. وهكذا اتخذت الأنظمة في العالم العربي طابعاً عسكرياً، وغابت الدعوة إلى الديمقراطية التي لم تكن ذلك الحين من مقومات القوة، بل وربما كانت الدكتاتورية أقرب في الخيال القومي إليها. قد تتساءلين بينما تستمعين أنت وهو لهذا الحديث، ما دخل هذا بموضوعنا؟ في هذا السياق يمكن لنا فهم أن الدعوة إلى أدب حر وفردي كانت من باب الدعوة الديمقراطية التي استقطبت في جملة ما استقطبت يساريين. فالواقعية الاشتراكية، أي اقتصار الأعمال الفنية على موضوعات مثل القومية واللاجئين والكادحين والثورة، كانت قد بدأت تغدو موصومة معادية للإبداع والخلق الأدبي والفني. كان الغرب اليساري أيضاً لا يحتفل بالواقعية الاشتراكية هذه ويرفضها، وهي كل إرثنا من الالتزام. الأدب العربي الحديث وجد في الالتزام القومي استمراراً للانصياع الديني وتكراراً للقبلية والأخلاق البطريركية، فاتجه للدعوة إلى الحرية كانت أحياناً تصطدم بالتعبئة القومية وعند ذلك تتراجع. كما حدث مع مجلة شعر التي موهت نفسها بعدد عن ثورة الجزائر التي كانت محور التعبئة القومية آنذاك، الذي أوجد نوعا من التسوية بين التيارين. الأدب الفلسطيني الذي خرج من فلسطين نفسها لم يكن هذا الأدب بحاجة إلى الدعوة للالتزام، فهو يقوم عضويا على قضية هي في أساس التعبئة القومية، في حين أن هذا لم يثنه عن الانخراط في التيار الحر. من هنا يمكن أن نفهم أن مسألة الالتزام لم تعد بعد ذلك بحاجة إلى دعوة، فقد أمكنت المصالحة بين الحرية والدعوة. ربما لذلك توقفت دعوة الالتزام عن أن تبقى محورا، لقد فاز التياران. أمكن للأدب في ذات الوقت أن يكون ملتزما أو غير ملتزم. إن عودة الجيل الشعري الجديد في جزء منه إلى جيل البيت وإلى بوكوفسكي هي عودة إلى شعر يسجل على نحو ما وبصورة شبه مباشرة الحياة اليومية. يمكننا أن نفهم من ذلك أن الالتزام والحرية معا صارا بعيدين عن السجال، وأن الأدب يحتوي على الاثنين دون أي تعارض بينهما. الكاتب والناقد المسرحي عبيد باشا، سلامات.
أستاذ سعد نجم، أهلا، هلا فيك.
أين كانت ذاتية الشاعر والكاتب في إنتاجه خلال فترة التسييس أواسط القرن الماضي؟
يعني نستطيع أن نقول بأنه الأدلجي أكثر من التسييس. ما الإنسان على ما يقال هو يعني السياسة في غريزته، حتى ما ردت كلام مش لطيف بيقول بأنه الإنسان حيوان سياسي. ما تصدق أبداً أنه الأنا العليا كمان، مش بس أنا، بتكون غايبة وقت بيكون الواحد مثلا خايط بمشروع وياخده للآخر. بلا أنا ما في فنان، بغض النظر عن مختلف الظروف بالعالم. الفنان أول شيء بيشتغل لحاله، بعدين بلش يكتشف الشغلات التانيين. أنا كان عندي أحلام شخصية وقت بلشت أشتغل بالفن، وقت صرت يعني ماسك على ما يقال بلشت اكتشف بأنه ممكن استخدم هذه الأداة العظيمة اللي بين إيدي في قضايا أبعد بكتير من أنه يكون استخدام شخصي. فبلشنا نفكر بالخروج من المصطبة الاجتماعية، لأنه الفن كان عندي مصطبة اجتماعية، مصطبة للترقي من عالم إلى عالم آخر إلى الأحلام الكبرى بالعالم.
كيف يمكن للعمل الأدبي الواحد أن يحتوي على الاثنين معا، الحر وما يطلق عليه بالملتزم؟
ما في شيء اسمه مش ملتزم، حر حر، كل العالم أحرار يعني، والناس عم تشتغلوا بسافة بالأدب بيكونوا عم تفتشوا حريتهم، وحتى اللي مش ملتزم بيكون ملتزم بلا التزامه. فبالتالي ما ممكن اثنين ما يجتمعوا. السؤال الكبير المطروح، هل نحن في خدمة العقيدة أم أن العقيدة في خدمتها؟ أنا شخصياً اشتغلت على ضوء أن العقيدة بالإمكان استعمال العقيدة لخدمتها، يعني خدمة القطاع الأوسع من الناس. وقت كنا شيوعيين كنا عم نجرب نستعمل الشيوعية لحامل مجموعات الناس المقهورين من مرتبة إلى مرتبة أخرى، وتأمين ما يفيض عن حاجة الآخرين للناس اللي ما عندهم حاجاتهم الأساسية. فبالتالي كمان هاي شغلة ما بعرف قديش مزبوطة، وما ممكن أبداً ما يكون الأديب المثقف الفنان المسرحي والتشكيل حر، وما ممكن ما يشتغل إلا على ضوء تحت شعار حرية، مش شعار حريته ولا يافط حريته، في أمواج حريته، لأن الحرية هي البداية والنهاية. يعني وقت بيخلق الإنسان بيكون جاي على العالم بده يفتش فيه حكما على حريته، وقت بيموت بيكون يعني راح للحرية النهائية اللي ما بنعرف عنها شيء.
إن كانت ثمة عودة، ما الذي يستدعي الحاجة للأدب الملتزم في أيامنا هذه برأيك؟
ما في حاجة أبدا. يعني بالاتحاد، وقت فرط الاتحاد السوفيتي اكتشفنا بمئات الأسماء اللامعة، سواء على صعيد المسرح أو الأدب أو الفن التشكيلي أو السينما، كانوا عاملين نوع من الحجر على حالهم، لأنه ما بدهم يفوتوا ويكونوا جزء من المنظومة العامة، ما بدهم يشتغلوا على شروط الواقعية الاشتراكية ولا الشروط الأخرى اللي كان النظام يعني محددها من دون ما حددها بشكل مباشر. مع هذا الانتشار الواسع للتقنيات، ومع هذا التداول الواسع للتقنيات، ومع حضور مواقع التواصل الاجتماعي، لم يعد يعني من معنى أبدا لأي عنوان، لأي كلمة تحدد بأهلة، لأي شيء ممكن أن يحد من حرية البشر، لأنه عالم واحد ما بقى يساع البني آدم. فكيف بالأحرى أن يعود في هذا العالم إلى موضوع ممكن أن يضبط حركته أو يضبط حركته في مختلف المستويات، يعني من التفكير إلى التوجه. شكرا على هذا اللقاء، وإلى اللقاء.
شكرا لك، مع السلامة. لابد أن قيام توفيق صايغ بإيقاف مجلة حوار بعد أن اتهمت منظمة الحرية العالمية التي تصدرها بالصلة بالمخابرات الأمريكية كان هزيمة للتيار الحر وانتصارا لخصومه، بيد أن هذا لم يجد مقابلا في الأدب، فقد بقي التيار الحر مستمرا. تفضل.
مرحبا سائد.
أهلا أميرة.
كيف حالك؟
تمام الحمد لله. ما الكتاب الذي تحملينه؟
احذر، إنه ثلاثية غرناطة للأديبة والروائية المصرية رضوى عاشور. خطر لي أن أجلبها معي وأنا آتية.
لربما هذا مثال جيد على الالتزام بتاريخ الأمة. بالمناسبة الكتاب حسب ما أذكر عبارة عن ثلاثية روائية، غرناطة، مريمة والرحيل.
أجل، هاك الكتاب. أحداثها تدور في مملكة غرناطة بعد سقوط جميع الممالك الإسلامية في الأندلس. تبدأ الأحداث في عام 1491، وهو العام الذي سقطت فيه غرناطة بإعلان المعاهدة التي تنازل بمقتضاها أبو عبد الله محمد الصغير آخر ملوك غرناطة عن ملكه لملكي قشتالة وأراغون، تنتهي بمخالفة آخر أبطالها الأحياء علي لقرار ترحيل المسلمين، حينما يكتشف أن الموت في الرحيل عن الأندلس وليس في البقاء.
أها، وكأن رضوى أرادت في هذه الرواية أن تقول لنا إن هناك غرناطة أخرى سقطت بسبب واقع مشابه لما كان في تاريخ الأمة حين كان العربي مهزوما في نفسه وأخلاقه وقيمه قبل هزيمته أمام أعدائه. فالهزيمة في رأي رضوى هزيمة داخلية مقيتة أكثر منها قوة خارجية، ولعل ذلك ما جعل رضوى تقول إن كل كتاباتها الروائية محاولة للتعامل مع الهزيمة ومحاولة لاستعادة إرادة منفية.
بما أن الكتاب في حوزتنا، ما رأيك بأن تختار نصاً كي نقرأه؟
تمام، هيا. رسى بنا المركب في بناء يدعى بولاق، فنزلنا القاهرة فإذا بها تفوق كل تصور، مترامية الأطراف، كبيرة العمائر، ينبهر زائرها بمظاهر البذخ والثراء ويؤخذ بفقر غالبية الناس.
تعرف كل طبقة من طبقات أهلها من النظرة العابرة. الفقراء يلبسون الجلاليب الزرقاء ويغطون رؤوسهم بالطواقي الخشنة، والأيسر حالا يلتحفون بعباءة يلفون الكتف اليمنى بذيلها الأيسر.
وأثرياء التجار والمتنفذون من المماليك والحكام يرتدون الديباج المنسوج بخيوط الذهب والفضة والحرير الدمشقي والأطلس والقطيفة المطرزة. الفقهاء يتعممون بالأبيض والأشراف بالأخضر، والأتراك يتميزون عن باقي الخلق بالعمامة الصفراء.
وفقراء مصر على ثراء بلادهم كثيرون، وظلم حكامهم لهم شديد.
ألا يحكمهم الأتراك؟
الأتراك وأيضاً المماليك يجورون على الأهالي ويبطشون بهم ويثقلون عليهم بالضرائب والمكوس.
الله أكبر، مسلمون يستبدون بالمسلمين؟
استغربت مثلكم عندما وجدت أن أهل مصر يكرهون حكامهم كما نكره نحن حكامنا الإسبان، واستغربت أكثر عندما رأيت بعيني وسمعت كيف يشير التركي أو المملوكي إلى الرجال من أهل البلاد فيقول مصري فلاح، يقولها بتعال وازدراء وكأنه واحد من الإسبان يشير لواحد منا بعربي كلب.
فلنتقدم قليلاً في الصفحات. يقررون عليه الرحيل، يسحبون الأرض من تحت قدميه، ولم تكن الأرض بساطاً اشتراه من السوق، فاصل في ثمنه ثم مد يده إلى جيبه ودفع المطلوب فيه، وعاد يحمله إلى داره وبسطه وتربع عليه في اغتباط.
لم تكن بساطاً بل أرضاً تراباً زرع فيه عمره وعروق الزيتون، فما الذي يتبقى من العمر بعد الاقتلاع وأي نفع في بيع أو شراء؟ ولماذا يخرجون مكنون بيوتهم تتعثر الأقدام فيه؟
ما الذي تمنحه حفنة دراهم لشجرة مخلوعة تشرئب جذورها في الفضاء لتمسك بتربة غائبة؟
للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم العثور على نسخة متاحة من خلال جوجل.
شكرا أميرة على هذا الإغناء، ويمكنكم قراءة مقالة عودة إلى الالتزام لعباس بيضون في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتم معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست.
مع السلامة.
سلامات.